أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها المسلمون، يصح لنا أن نكون صاحب محاضرة طويلة، فما استطيع هذا البلاد أن حول مثل استقرار القضاء وحفظ الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وسلم الهدى. أما بعد، بنظر إلى غيبة الندوة أو الندوة الذين عينوا في هذه الليلة، أحببنا أن نجعلهم في هذه الندوة، ولأنهم لم ينبهوا فنسوا الوعد ولم ينبهوا لأن هذه الليلة لهم، ونسأل الله أن يرضى عن الجميع. أما موضوع الندوة فهو الابتلاء بالسرى والضرى وما يتعلق بذلك، وما الحكم في هذا الموضوع. لا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يعني الشدة والرخاء والعافية والبلاء والحر والسلم والمرض والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأرزاق. يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نال المجاهدين والصابرين نبلو أخبار. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات هي النعم والخيرات والرخاء، والسيئات هي المصائب والأمراض والشدة والفقر وغير ذلك. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر وخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى: الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله من صدقوا ولا يعلم الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستكوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحضر له أرسل القيس إلى اليمن، إلى الشام، قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يكون نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإلى ذلك الحرب والسلم والمرض والعار والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأوزان. يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نال المجاهدين والصابرون نبلو أخبار. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات هي النعم والخيرات والرخاء، والسيئات هي المصائب والأمراض والشدة والفقر وغير ذلك. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى: الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله من صدقوا ولا يعلم الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستكوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآيات بألامها كثيرة. وقال في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحضر له عرش المقيت من اليمن من الشام قال ليبلوني أشهر أم أكثر، ومن شكر فإنما يكون نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإلى ذلك حتى يبرز منهم ما يدل على ما يرضي الله أو ضد ذلك. فالموفقون بأهل الإيمان لما أحضر له عرش المقيت من اليمن من الشام قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإلى ذلك حتى يبرز منهم ما يدل على ما يرضي الله أو ضد ذلك. فالموفقون لأهل الإيمان عند الابتلاء يظهر منهم الصدق والصبر والمجاهدة للنفوس في مقام الابتلاء بالضراء، ويظهر منهم الشكر لله والمسارعة إلى مراضيه والجهاد في سبيله والمسابقة إلى كل ما أرضيه عند النعم والخيرات والبركة، شكرا لله عز وجل وقيام بحقه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إلا أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته مراء صبر فكان خيرا له. هذا كان المؤمن عند البلاء يصبر، أصابته إلا أصابه ما يكره من الأمراض أو الفقر أو تفريط الأعداء أو غير ذلك ما يكره يكون صبورا. وليس معنى الصبر هنا أنه لا يتعاطى الأسباب التي تزيل عنه ما يشكو، لا بأس يتعاطى الأسباب، هو صبور وإن تعاطى الأسباب التي تزيل ما يكرهه من الأمراض والفقر ونحو ذلك. فينبغي أن لا يقع هذا، فالصبر والتوكل لا ينافيان غير أسباب، بل يكون صبورا ويكون متوكلا وان تعاطى الاسباب واكل بالاسباب النافعه واتقى الاسباب الضاره، بل هكذا يكون التوكل وهكذا يكون الصبر، صبر الشرعي يكون معه تعاطي الاسباب، وهكذا التوكل الشرعي يكون معه تعاطي الاسباب. اما تعطيل الاسباب هو عجز وضعف ونقص في العقل ونقص في الشرع لا يليق بالمؤمن. فإذا ابتلي المؤمن بالضراء صبر فلا جزع ولا نياحة على الميت ولا شق ثوب ولا لب خد ولا شبه لاحق. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ليس منا من ظلم الخدود وشق الجنود ودعا بدار الجاهلين. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح انا بريء من الصالقه والحالقه والشاق. والصالقه هي التي ترفع صوتها عند المصيبه، والشاقه هي التي تشق ثوبها عند المصيبه، والحالقة التي تحلق شعرها عند وجوده. وهذا كله من الجزع المنكر وهو ضد الصبر. وكذلك لا يجزع عند وجود المصائب بسخط المقدور والشكوى الى المخلوق ضد الخالق، لا، بل يتحمل ويتصبر ويعلم ان ربه حكيم عليم وانه لن يصبه بهذا المرض او بهذا الفقر او ما اشبه ذلك الا لحكمه بالغه، ليس عبثا وليس بهوانه عليه سبحانه وتعالى، بل قد يكون مبتلى ارفع الناس عند الله، وقد يكون اكمله ايمانا فيبتلى لرفع الدرجات ومزيد الحسنات، وليكون قدوه بمبتليه. ومن المعلوم ان الرسل عليهم الصلاه والسلام هم ارفع الناس قدرا عند الله، هم اكمل الناس ايمانا وارجحهم ميزانا، وعلى راسهم امامهم ومقدمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم قد ابتلوا، كل الرسل قد ابتلوا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء للانبياء ثم الامثل فالامثل، وفي الاخر ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبدا المرء على قدر الدين، ان كان في الدين صلاه لا شد عليه البلاء. وتعلمون ان بعض الانبياء قتله قوم، كما قال الله سبحانه: ويقتل الانبياء بغير حق. فكلما كان المؤمن اشبه بالانبياء واكثر ابتلاء لهم واكمل انقيادا لما جاءوا به، صار اكثر ابتلاء وامتحان حتى يرفع الله له الدرجات، وحتى يضاعف له الحسنات، وحتى يكون قدوه صالحه لغيره من الناس، وحتى يظهر صدقه فيما دعا اليه وثباته فيما دعا اليه، وانه محق لا مبطل ان يتزعزع فيكون ذلك اثبت لدعوته واصدق لدعوته واكمل لها، ويكون ذلك ايضا اقرب الى انتفاع الناس بها واستدانته النصف. وقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لانواع من البلاء في مكه وفي المدينه، اذاه نفسه قريش الات كثيره في مكه والطائف، ثم اولي من المنافقين في المدينه واصيب بعده اصابات يوم احد من المشركين، وهمت اليهود بقتله غير مره، وانجاه الله من شرهم وكائدهم، وهو سيد ولد ادم وافضل خلق الله عليه الصلاه والسلام. وهكذا الانبياء قبله، منهم من قتل ومنهم من وجد بانواع الاذى، وايوب يصيب بمرض معروف شديد. فالحاصل ان الانبياء ابتلوا قبله، وهو اخرهم وخاتمهم واقلهم. فلك يا عبد الله اسوه لاولئك الاخيار الانبياء واتباعهم. فاذا اصابك بلاء فلا تجزع ولا تظن ان ذلك لهوانتك على الله او لانك شر خلق من الله، وان كنت مامورا بان تحاسب نفسك وان تنظر في عيوبك وذنوبك وان تعلم انك على خطر وانك لست معصوما وان نعم الله عليك كثيره وانك محل الذنوب ومحل من النفس، هذا مطلوب منك. لما قال الصديق رضي الله عنه ابو بكر: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به لصلاتي، قال: قل اللهم اني رسول الله ومن كريم. هذا هو الصديق ابو بكر افضل الخلق بعد نبي الله وادام بها الله. يقول: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به لصلاتي، قال: قل اللهم اني رسول الله ومن كريم ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت غفور. يقول الصديق هذا الدعاء: اللهم اني واسلك يوما كثيرا وهو احد عشره التي لهم الجنه لهو سيدهم وافضلهم. ويقال هذا الدعاء ويقال هذا الدعاء. والنبي عليه الصلاه يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعائده وشره، وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام. ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإكراهي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهدمي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي،
اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. كل هذا من دعاء عليه الصلاه والسلام، وهو سيد ولد ادم، وبهذا تعلم انك عبد الله مهما اصابت من حكمه بعد، ولك بالرسول الكرام وبإيمانه وقاتله اسره حسنه عليه الصلاه والسلام، فلا تجزع من مرض اصابك ولو طال امدك، واعلم ان حكمه بذلك وانك على خير من هذا المرض الذي طال بك من تكفير السيئات وحط خطايا ورفع درجات ومضاعفه الاجور لمن صبر وحسن. كذلك لا تجزع من فقد اصابك، فلله حكمه، فقد يكون غناك لو حصل سببا لهلاكك وسببا لوقوعك فيما حرم الله عز وجل، فالله سبحانه نظرك وجعل الفقر خيرا لك، وهكذا ما يصيبك مما تكره من موت زوجه او موت ولد ذكره انثى او موت صديق او سلف ايمان في حديث غيره لا تجزع. انظر دائما الى ان ربك حكيم عليم جل وعلا، وانه يعلم كل شيء، ولا تخضع لخالق سبحانه وتعالى، وان له في كل شيء حكمه، في كل شيء حكمه جميع الحركات والسكنات، ويصيب فيما يصيب العباد مما يكرهون ومما يحبون. فكن حسن الظن بالله، عظيم التوكل عليه، كثير الاستغفار والتوبه، كثير الذكر له سبحانه وتعالى، وكن دائما تقول لنفسك السوء، تظن بها التقصير، تظن بها الإساءة، تظن بها أنها لم تقم بالواجب. أحسن الظن بربك وأسيء الظن بنفسك، وأنك محل الذنوب ومحل التقصير، حتى يكون ذلك أقوى لك على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وجهاد دعاء الشيطان ومضادك، وحتى يكون أقوالك أيضا على الضراعة إلى الله وحسن الظن به سبحانه وسؤاله العافية وتكفير السيئات وحط الخطايا ورحم بك من البلاء. واعلم أن المؤمن لا يصيبه إلا شيء خير منك، كما تقدم الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فسر ربك أن تكون من المؤمنين، واعرف أن تكون منهم، حرص أن تكون من المؤمنين لأداء فرائض الله وتقي محارم الله عن إخلاص وعن إيمان وعن صدق وعن رغبة ورهبة، هكذا يكون. ومع ذلك لا بأس أن تتعاطى الأسباب، ومع النية الصالحة أنت مأجور تأخذ من الأسباب، لأن الله سبحانه شرعها وباحها وتأخذ بها، تستعمل الدواء المباح والحية المناسبة، ترجو من الله الشفاء والعافية. النبي عليه السلام سئل، قال بعضهم يا رسول الله إن لنا رقى نستطيع بها فدواء به، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ولما جاءه الأعراب يسألون هل تداوى؟ قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقد تداوه عليه الصلاه والسلام، قد رقى ورقي عليه الصلاه والسلام، وتداوى اصحابه ان الله مغراهم، ولما تقل في مرضه الاخير عليه الصلاه والسلام امر في بعض الليالي ان يصد عليه من فتح قرص لعله ينشف لعله يقوى حتى يصلي بالناس عليه الصلاه والسلام، هذا من الدواء من العلاج. وتكون مع ذلك غير جزع، ولا مسيئا للظن بربك، بل صابرا محتسبا، واذا رضيت عن ربك غذاء رضاء تاما كان اجرا عظيما، واذا جعلت هذا نعمه اعتبرته نعمه اعتبرته مرض والمصيبه نعمه كانت لك درجه حاجه. فالناس مع المصائب على احساس، شرهم الجزع الساخر الذي يجزع من المصائب ويسخط منها ولا يعمل ما يجب عليه، وهذا على خطر عظيم، ولا ينفعه جزعه وسخطه ويضر، ولا يرد من قدر الله شيئا على البدع. الحال الثالث على الصابرين ان يصبرون ولا يرد جزع، يتحملون ويصبرون عن ايمان وعن اعتقاد ان ما اصابهم حكمه باهظه. وهؤلاء لهم جزاء الصابرين والصبر واجب عليهم ولهم علم ذلك، فلا ينتفون شعرا ولا يقولون كلاما سيئا ولا يظلمون حدودا ولا يكفون ثيابا ولا يفعلون ما لا ينبغي. وهؤلاء لهم علم الصابرين، واصبروا ان الله مع الصابرين، انما يوفى الصابرون وهم لا يحتاج. والطبقه الثالثه لكن يرضون عن هذا المصيبه، يرضون بها وينشرح لها صدورهم لما فيها من الخير وتكفير السيئات وحق الخطايا، فهم راضون مع صدرهم، راضون بها، مطمئنون، منشرحون مع تعاطيهم الدواء، لا لان هناك الدواء. وهؤلاء في مرتبه عليا عظيمه، ولهم اجر الراضين واجر الصابرين. ومرتبة الرابعة درجة الشاكرين، وهي أعلى المراتب وأفضلها، وهي درجة من يعد المصيبة نعمة، فيعدها ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها سبحانه وتعالى، يعدها نعمة كنعمة الصحة ونعمة الزمان والزوجة والولد ونحو ذلك، ويشكر الله على ما نزل من الصائب. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم، وأنه ما قضى على الحكمة المانعة، ويعلم ما رتب الله عليه من الخير العظيم، تكفير السيئات وحفظ الخطايا وجزيل الثواب للصابرين الراضين المحتسبين، فهو بها لا يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها ويحمده عليها ويثني عليه بها جل وعلا. أما مقام النعم فإبتداء النعم والصحة والملك والرياسات وغيرها لما يعد نعمه، فهذه ايضا اخطر، حيث النعم والرخاء اخطر على الناس، لان كثيرا من الناس يبتلى بالمصائب فيوفق يصلي عليها ويهون عليه الصبر عليها، وربما رضي بها وربما اعتبرها نعمه وشكر الله عليها جل وعلا، وقد يكون له فيها خير عظيم ومنعته من أشياء كثيرة لو سلم من هذه المصيبة لاقترفها ووقع بها من السيئات، فجعل الله مصائب رابعة له عن السيئات وخافة له عن المحارم. لكن مصيبة الرخاء مصيبة السرة أخطر، لأنه يتمكن من مريد الشهوات، يتمكن من أن يضر وينفع، يتمكن من أمور قد تفضي به إلى النار بخلاف البلاء، فإنه عاجز. وقد قيل من العصمة ألا تقدر، من العصمة يعني عن الشرور ألا تقدر عليها، فإذا قدر عليها وخاف النعم بين يديه، عنده المال، عنده الخدام، عنده النقود، عنده الجاه، ثم كف عن محارم الله وصبر على هذه النعم وصبرها إلى الله المعلم، هو على خير عظيم وله مقام عظيم. فلا بأس السلف رحمة الله عليه ابتلينا بالضراء فتضرع، وابتلينا بالسراء فينصر. فالناس عند البلاوي قد يصبرون وقد يشفع عليهم الصبر، لكن مثل حال اليوم الابتلاء بالرخاء والنعم العظيمه والامن وانواع المكاسب الكثيره والوظائف المتعدده والارزاق المتسعه ووفره الصحه والامن الى غير ذلك، فلا من يصبر على هذه النعم، فلا من يصبر عليها ويشكرها، بل يبتلى بانواع الفساد نعوذ بالله بسبب هذه النعم، فيميل الى ترك الصلوات والى شرب المسكرات والى تعاطي الجوائح والزنا والى غير ذلك مما يسببه الرخاء والنعمه والسره. هذه حال اكثر الناس عند النعم عند السره، لا يتقيد بشكر الله، بل يبتلى بالبلاوى الكثيره التي سببها أن الله أنعم عليه وعافاه وأدر عليه الرزق وأعطاه المال الكثير والراتب الكثير والأمن في بلاده والصحة في بدنه والجاه العليم بين الناس، فيستغل هذه النعم في معاصي الرب عز وجل، يستغلها في مساخره سبحانه والاستعانة بها على ما يقدم إلى النار ويبعد من الجنة، وهذه المصائب العظمى، هذه السرة التي سلك بها كثير من الآخرون. فأحرص يا أخي على أن تحفظ نفسك عند البلاء وعند الرحمة، عند الشدة وعند الرخاء، عند النعمة وعند المصيبة. احرص على أن تكون صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، وإياك والانجراف بمعاصي الله بسبب الرخاء، وإياك وطاعة هوى الشيطان بسبب الرخاء، وإياك وظلم العباد بسبب القدرة والنعمة. كن في حال الرخاء أشد منها حذرا في حال الشدة، كن في حال الشدة صبورا، وفي حال الرخاء شكورا مقيدا للنعم بطاعة الله متبائلا عن كل ما يرزق الله سبحانه وتعالى. احذر نفسك من امر بالسوء، واحذر شيطانك الذي يدعو الى كل شر ويريدك الى النار، احذر ذلك العدو. ثم احذر ايضا من ضعف الشيطان من ملكاء السوء من دعاه النار الذي يدعونك الى ان تحضر كذا واستحاضرك، اظهر الى كذا، شارك في كذا، لا تكون دائما دائما متحجرا متباعدا عن زملائك واصحابك، وهكذا ما يقولون حتى يجروك الى ما حرم الله، حتى يوقعوك في معاصي الله، فيقصد القلب ثم يرين عليه ما حصل من الذنوب، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر بعد ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانت يا اخي بين رخاء وبين شده، بين نعمه وأشياء سارة، وبين مصيبة وأشياء مكروهة، تكون دائما دائما محاجبة مجاهدا لها أبدا، عند النعمة تفور وإن لا تبور، وتأخذ دائما في الأسباب التي يحبها ربك، تأخذ في الرخاء في أسباب علو الدرجات، في أنواع الطاعات، لاستكمال الحسنات، للإنفاق في سبيل الله، بالقيام بما امر الله، بواسعه الفقير والمسكين، باستعمال المال والجاه بما يكرم من الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما ينفع العباد. تستغل هذا الخير وهذا المنصب وهذه النعم وهذه الخيرات، تستغلها في مرض الله، بما ينفع عباد الله، بما يعينك على طاعه الله، بما يكفر سيئاتك، بما يرفع درجاتك، بما يغنيك عن الناس والحاجه اليهم، مع مراعاه ما أوجب الله في هذا المال وما أوجب عليك عند قوتك ووظيفتك، وراعي ذلك حتى تؤدي الواجبات التي عليك، وحتى تزداد من الحسنات، وحتى تستكثر من الخيرات، وإن زال البلاوي والمحن والأشياء والغابة خير السارة، تجتهد في الصبر ولطف النفس عن الجزع وعن سوء الظن بالله عز وجل، فتكون دائما بين شكر وبين فضل، بين شكر على النعم والخيرات وما يسرك، وبين صبر على المصائب التي تسوءك في نفسك او في اهلك او ولدك او في اخوانك المسلمين، تكون هكذا دائما بين صبر وبين شكر حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا المؤمن، هكذا طالب النجاح، هكذا مجد الخير، يجاهد نفسه لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ويعلم دائما ان ربه ليس بغافل، وانه ابتلاه لحكمة البالغة، ليظهر فضله وشكره، ويظهر قيامه بامر الله او اعراضه عن امر الله، وليظهر كونه في الطراز الاول الطيب السليم العالي بالله المتبصر المؤثر ما يرضي الله العامل للاخره، او من الطراز الاخر السافل الضعيف التابع الى الهوى والشيطان. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم من علم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا جميعا البصيره النافذه، والعقل الراجح عند ورود الشهوات، والنقل والعلم النافع عند ورود الشبهات، فان الانسان يبتلى بالشهوات والشبهات، ثم رزق عند الشهوات عقلا راجحا وايمانا قويا، ابتعد عنها ووقف عند حدود الله، ولم يؤثر طاعة الشيطان، بل اكتفى بما اباح الله له عما حرم الله عليه. واذا ابتلي بالشبهات والبدع والسكوت، فله من العلم والبصيره ما يجعله يكفي الشبهات ويزيلها ويبين بطلانها حتى لا تخفى عليه ولا على غيره. فهو عنده بصر النافذ وعلم النافع وبصيره النافذه عند ورود الشبهات عليه، يبين بطلانها وزيفها ويجوها للناس ويبينها للناس حتى يظهر حكم الله وحتى يبين امر الله للناس. وعند ما يبتلى بالشهوات عنده عقل راجح وإيمان طويل وبصيرة واعتقاد بما عند الله من الخير العظيم لمن اكتسب وتباعد عما حرم الله ووافى الى الله جل وعلا، فيصبر عن الشهوات المحرمة ويتباعد عنها ويكفي ما أباح الله عما حرم الله عز وجل. صدق الله جميع العافية والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في بعض الناس يا شيخ إذا رأى الواحد المصحف رأى أن هناك أحد العلماء تفضل هذه المنكرات، تظن أن هذا من الصبر، يعني من الصبر على البلاء، من الصبر على
ليس من الصبر على البلاء عدم كرمه. الواجب عند وجود المنكر إنكار، فينكره كما قال الله بيده القلب ثم اللسان ثم القلب حسب طاقته. هذا من الواجبات، هذا من الواجبات التي وجب الله على الناس. ومن الواجب على المؤمن إذا ابتلى بوجود المنكرات في بلاده أو في بيته أن يجاهد في ذلك وأن يؤدي ما وجب الله عليه وأن يصبر ولا يتساهل.
شكرا لك على ولقد كان لنا في منطقه المسلمون انه ليس بكره اذا اصيب الانسان بمرض او فقر او انفكاسه او هزيمه او خساره او خطوط، ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يكفر منه ويكرهه، وليس معنى ان الانسان اذا جاءت نعمه او صحه او نجاح او غنى او مال ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يكفر عنه. ولله فضل من قال قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويرتب الله بعض القوم بالنعم، ويقول جل شأنه ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. فنحن نرى حولنا ان الكفار وان الصهاينه وان اليهود مقام الناس، وليس معنى ذلك ان الله يحبهم، وليس نرى المسلمين فقراء متاخرين يصابون بالامراض والتمزق والتفكك، ليس معنى هذا ان الله يكرههم، ولو كان ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من كان يقبض عليه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرط اننا نعلم ان الانسان معرض للامتحان والابتلاء والاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ولقد ورد في الحديث ما معناه يوشك اهل البلاء ان يسيروا على الارض ما عليهم من الخطايا فيه، من شده المرض ومن كثره الخطأ يسير الانسان في الطريق ما عليه خطيئه وليس عليه ذنب من كثره صبره على ابتلاء الله سبحانه وتعالى.
هذا حديث صحيح يكثر عليه الاكل، هو الانسان قد ابتلى بالبلاوى والمحن لا يزال بلاد المؤمن في نفسه وولده وماله حتى يدعه عن الجار وما عليه خطيئه. ثم ذكرنا نقطه اخرى وهي ان الانسان قد يرى ان هذا الذي يصيب الاموال والعلال انه مغلوب عليه، قد سبق ان هذا لا يدل على ذلك وان هذا قد ابتلى بالمرض والمصائب ومن عز الناس ان الله تبارك الانبياء والصالحين، ولكن يرفع شانهم ويعظم اجورهم ويرفع درجاته ويكون اسوه صالحه من ابتليه كما ابتلي ايوب وابتلي غيره. كذلك قد يرزق المال العظيم والاملاك والنساء وغير ذلك، فلا يظن انه محبوبا عند الله ونرجع عند الله، قد يكون محبوبا وقد يكون مرفوضا، الاحوال تختلف. فالمحبه عند الله ليس بالمال ولا بالاولاد ولا بالجاه ولا بالمناصب، ولانما تكون المحبه عند الله في العمل الصالح في التقوى لله والاناقه اليه والقيام بحقه. ثم كان اثناء تقوى كان احبا الى الله، الا تقوى عند الله يتقاسم، والله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب كما جاء الحديث، ان الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، ولكن لا يعطي الايمان والدين الا من احب، فما اعطى الله الدين لقد احب. ثم رزق التقوى والايمان والاستقامه على امر الله، فذلك دليل على ان الله يحبه جل وعلا. ومن ابتلي بالمعاصي والسيئات وركوب المحارم فذلك من اسباب امتداد الدلائل على انه مغلوب عند الله عز وجل، ولهذا ابتلي بهذه الشرور والمعاصي وغيره لله عز وجل. ثم ايضا قد تكون بلاءه ادراجا، فقد ابتلى بالنعم استدرج بها حتى يقع بما هو شر وبما هو اشر من حاله الاولى، حتى يقع في كفر بالله ثم يبتلى بالنعم حتى ينجر الى الكفر بالله. كما قال عز وجل إذا سجدهم حيث لا يعلمون وأبلي لهم من حيث المتين. فينبغي العاقل أن لا يعتبر بهذه النعم ويوعظها الإسلام أنه قال إذا أردت الله يطلع العبد ما يحب على ما أرضي ما يحب فأعلم أنه في الدول. ثم قرأ قوله جل وعلا فلما لكم المحروب فتحنا لهم أبواب كل شيء أو غضب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حملهم بغتة فإذا هم في الدنيا. الآية في كل حين عظيمة. ويقول جل وعلا أيحسبون أنه نريدهم من سنان الكريم مثالا نقول لهم فخرا بل لا يشعرون. فمن الله جل وعلا قدم مثل العباد كأموال وبنين وخيرات كبيرة لا لمحبته له ولا في انتقال من ابتلاء وامتحان. وقد ابتلى كثير من الناس الأموال والأحسان والفقر ونحو ذلك لا عن بغضاء ولكن لحكمة دائرة لنرفع الدرجات ولحط الخطايا. فينبغي لك عز وجل أن تنتبه وأن تحذر سوء الظن بالله وأن لا تغتر بالنعم وأن لا تيأس بالمصائب بل تكون مع النعم كفورا خائفا خجلا ومع المصائب صبورا محتسبا آخرا بإحسان تبدو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والله المستعان.
ورد إلينا بعض الأسئلة وغريبا خارج الموضوع ولكن بعضها يلحق الإجابة عليه. شاب يدعو إلى الله ويدخل في الأماكن المزدحمة بالناس ليرى المنكرات ليقطع أمرها إلى ولاة الأمر ولكنه يخشى على نفسه من نظرة الحرام أو الوقوع في فتنة فما رأيكم تجاهه وماذا يتحصن به؟
مثل هذا يهودية صالحة وهو أن ينظر إذا وقع في الناس حتى يعالج بالإزالة وليس قصده شماتة الناس وليس عمله التجسس ولكن هو الأمور الظاهرة والواقعة في الناس حتى يرفعها إلى الخلق لأنها تعالج لأنها تزال هو مأجور على ذلك وعليه واجب لمن كان يستطيعه ومع ذلك ومأجور برأيه ذلك إنه أولي الأمر حتى يزال على الشيء أو يخص على الشيء ومأجور بهذا. وإذا كان المقال يحتاج إلى رد نصر فهو نصر وجود النساء الذين النافذة لا يبالين بالحجاز فيغض بصره إذا خالف ذلك الشيء ولا يضره ذلك مثل ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه الفجر قال أصلي كفر هكذا في الحديث الجليل. فالمقصود أن الإنسان إذا نظر خدة فليغض بصره ولكن بصره ولا يتابع إلا رأس المرأة. وهكذا بقية الأشياء التي يؤتى منها إذا عرف المقصود اكتفى بذلك وابتعد عن الخطر من يمره بنفسه ويخشى على نفسه.
فضيلة الشيخ نرجو التكرم ببيان حكم من يصلي صلاة الضحى في يوم السبت خاصة وغيرها من النوافل وبقية أيام الأسبوع يؤديها.
هذا عمل لا أصل له وليس في الكتب صلاة الضحى يوم السبت خاصة ومع أعمال أخرى وبقية الأيام يؤديها لا لا وجه له. قد يكون به مشابهة لليهود في تركهم الأعمال يوم السبت ويقول أنه يوم استراح الله فيه جل وعلا فقد كذبوا فإن الله عز وجل لا يضره شيء ولا يسعده شيء سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض وما مسه من لؤم جل وعلا من يحيى ولا سأل وقوي عظيم لا يغجله شيء ولا يسعده شيء سبحانه وتعالى. ولا ينبغي المؤمن ان يشبه باليهود لتسليم السبب بشيء من فرق الاعداء بل يعمل ويكدح في جميع ايامه فاذا عرض عارف بفرق الصالح الضحى يوم السبت او الاحد او الاثنين فلا باس فاسمح نافله ان فعل اثاره وطهره فلا حرج وان كانت سنه فائده وامرا بها وقوعه لكن اذا ترك اثاره وفعلها اثاره غير
ما رأي فضيلتكم في حديث إذا صلى أحدكم الفجر وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت حجة تامة وهل له شواهد تقويه؟
أما يوسف إذا صلى ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس في مصلاه فهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسن بن طلال حسن الله هو الذي صحيح. أما قوله صلي ركعتين أو أربع ركعات فقد جاء بها حديث لكن لا تحفظ النقال وبالجملة فهي صلاة الضحى فإذا صلىها بعد ارتفاع الشمس فهي صلاة الضحى المشروعة ولكن نفس الحال التي جاءت في هذا المعنى لا تحفظ النقال عند أهل العلم ولا أنكر الآن كلامتها من النقال بل المعروف الذي أعلمه فيها أنها بجميع طرقها لا تحفظ النقال ويمكن بتعدد الطرق أن يؤمن بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ولا بد ان شاء الله ان تجي عليها في جلسه الاخوان ان شاء الله في اسبوع الان ان شاء الله نبدا عليها ان شاء الله نعتني بها ونراجع طرقها ونقبل ان شاء الله التعليق الاتي ان شاء الله من واحد الاتي نسال الله الجميع التوفيق. والذي يحضر الان ان اعتني بها لا تكون المقال ولكن ذلك افضل اذا جلس ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس هذا افضل وبخير عظيم وبتاثر النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
لا
تقول لا تقول لا لا تقول
عندي إيجار بيوت لحوالي 40,000 ريال وهذا يعتبر مدخول لي ولكنني أصرفه ولا أرفع منه شيء هل فيه زكاة تجيبونه وشكرا
إذا تجمع عنده 40,000 أو أكثر أو أقل من بيوته أو أراضيه أو دكاكينه من الأجور فيهاد على يحول لك هذا الحق وإن أكلها لحاجاته أو لك لا محول فلا شيء عليه المفروض إذا تم عليها الحول حين أجر المنيط أو التكاكين فهذه زكاتها فإن أكلها قبل فلا محول فلا شيء عليه.
قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما حكم الذين عاشوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رغم ان الديانة التي كانوا يدينون بها قبل بعثة النبي محرفة.
هذه الفترات عند اهل العلم يمتحنوا يوم القيامة بأوانة فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار وكل ما اهل الفترات عند محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام وفي غير هذه الأوقات كل ما لم تبلغ درجة الرسل لأن كان في أطراف الأرض وفي غابات بعيدة عن مجالس الرسل فهم قال أهل فترة ومعي وما أشبههم كالذي يكون موجود كالرسول ولكنه لا يسمع ولا يعقل أو لا يسمع ولا يسمع ولا يعي ما مجال الرسول أو مخاطب الجنون هذا حكمه حكم أهل فترة يمتحن يوم القيامة ولا يعقل مجرد بعث الرسول لأنه ما عقل الرسول ولا قرأ المجائل ولكنه يمتحن يوم القيامة بأمر فإن أجاب وأطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
حديث سؤال آخر إنني قد أخذت دينك دراهم لمدة سنة وقال المدين العشرة ب13 وأنا أقنع بنفسي حيث أن الذي يشتريه ب10 فيبيعه به ب13 وأخذت الدين وبعد ذلك اتهمت بها وبعدما سمعت خطبة أحد الخطباء جزاهم الله خير الجزاء شغل بالي فما هو الحل؟
الذي يأخذ 10 من بنك أو غيره ب13 أو أقل أو أكثر يعني يأخذها في أكثر مما دفع إليه هذا هو الربا ولا يجوز فإذا أكل 10 دراهم ب13 أو 130 أو 120 أو 110 أو 100 ريال هذا كله من الربا أو 1,010 أو 120 أو ما أشبه ذلك كل هذا من الربا. أما الدينة الجائزة التي يستطيع منها أن يقضي حاجته ولا يقضي حاجته الربا فيشتري منه سلعا يشتري سلعا من الطعام أو من السيارات أو من الحام أو غير ذلك يشتري سلعة إلى أجل مسمى ثم يقدمها ويبيعها بعد ذلك ببيته أو مكان آخر للنقد حتى يتزوج أو يعمر بيتا أو يقضي دينا أو أجزاء هذا لا بأس بها صحيح من أخوان العلماء يشترى سلعا بثمن مؤجل ثم باعها بعد ذلك لحاجته لقضاء بيت أو للتزوج أو لتعمير بيت أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وذاته في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل ان تنفذوه فهو ذاته في الحديث الصحيح الذي قال في عليه الصلاه والسلام ان كفي افضل قال كل بيع مضروب قال عمل بيده كل بيع مضروب فالبيع الى بل من المحرمات والاثم والخيانه والربا ونحو ذلك هو بيع مضروب لكن في قول واحد الله البيت فإذا أشترى سلعا إلى أجل وباعها إذا نقد أو إلى أجل أدنى على الناس استدعى بذلك المقصود أن البيع إلى أجل لا بأس به لكن بشرط أن يشتري سلعا مملوكة للبائع سواها البائع وحاجها فيبيعها عليه ثم هو ينقلها ويأخذها ويتصرف بعد ذلك ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع السلع حيث تبدا حتى يأخذها التجار ولا لحاجه فلا يبيع ما ليس عنده بل يبيع ما قد حازه وطبعه رضى الله عنه يظن بعض الناس ان البيع اذا كان فيه زياده انه يبيع هذا غلط ليس كذلك لان البيوع هكذا يبيع بالنقد غير البيع بالتأمين اذا كان ما يباع نقدا ب10 باعه نقدئة الى اجل معلوم في زي 10 و13 لا باس بهذا او ما يساوي 1000 بالنقد باعه على غيره ب1200 أو بأنه مئة أو أكثر إلى أجل هذا فيه لا دخل ولا حرج فيه وقال بعض العلم إذا كان لقصد الدراهم لقصد النقد إنه لا يجوز ولكن يقول مرجوع والصواب أنه يجوز ولو أنه لقصد البيع لقصد النقد أما إذا اشترى سلعا إلى أجل لقصد الانتفاع بها، يشتري لها سيارة يركبها، يشتري طعاما يأكله، هذا لا بأس به عند جميع الذين أهل العلم، يشتري طعاما إلى أجل يأكل من سعره حاضر ليأكله لأنه محتاج إليه، أو يشتري سيارة لركوبها أو ما أشبه ذلك، هذا عند جميع العلم بيع المدايرة ولا حرج فيه. وإنما الخلاف يشتري السلع ليبيعها، يراها ليبيعها بالنقد حتى يدفع بالنقد. بعض أهل العلم توقف في ذلك وقال إنها لأنها مثل الربا من ناحية الأحيلة، وليس له كذلك، بل هكذا بيع واشتراء، هكذا التجار يشتروا السلع ليبيعوها ويستفيدوا من أثمانها، فإذا اشترى سلعة ليبيعها ودفع بثمنها وبيعها عليه قد رضي بالتأجيل فلا حرج في هذا، وليس هذا من ذلك شيء.
إذا كان
السلعين
بدون
انقضاء لا يبيعون حتى ينقل، لا يبيعون عند مالكها، لا بد من أن ينقلها إلى بيته أو إلى السوق. نعم
الصرافين مثلا يعني كل عملة نقدية لها يعني ما يساويها من عملة أجنبية أخرى
إذا كان يبيع بيده أو تبيع بيده للذهب بين الناس الظواهر إذا بيع الغداء هكذا هو الإنسان الغلاء والغلاء بدراهم عربية أو مثلا دينار كويتي أو كوي بدراهم عربية أو بجنيه مصري أو ما أشبه ذلك، فالعمل المختلفة تكون في الأجناس المختلفة.
فضيلة الشيخ إذا صار البنك يخل تكاليف من الشاهد
مثل لا يجوز يعني دراهم
لا لأن الهدف كله يعني النصر.
لا ولا ولا البنك يخضع غريبا وإذا حل قال لا تجي ولا ما أنتظر أو تبيع بيه من الذهب بين الناس الدراهم إذا بيع الأذى هكذا هو الإنسان الغلاء والغلاء بدراهم عربية أو مثلا دينار كويتي أو كوي بدراهم عربية أو بجنيه مصري أو ما أشبه ذلك فالعمل المختلفة تكون في الأجناس المختلفة.
فضيلة
الشيخ إذا صار البنك يخل تكاليف من الساجد بالنسبة للسياسة لا يجوز بيع الدراهم لا يجوز لأن الهدف كله يعني النصر.
لا
ولا ولا البنك يخضع غريبا وربط ويعلى قال ما ينتظر وما ينتظر يسر معك الربا هذا نقد بنقد وهذا يسرع النفوس النفوس عيب هذا يسرع بسرعة يتحمل البيع بسرعة. أما سلعة الأجل المعلوم هذا غريب النفوس قد يتأخر على أملاله في إذا أقبل عليه قد يؤجل بيع السلعة قد تزيد السلعة وهي عنده قد يرغب في آخر قد يعني تزول حاجة إليها فيعيدها إلى صاحبها ويقبلها منه أو يبيعها من الحاضر ويقوم بها للشدة فالحاضر السلعة غير السلعة النفوس وحكمة الله أن حرم بيع النفوس لأن النفوس فيها رزا وفيها سرعة يعني الإنسان يسارع من التصرفات هذه التي لا يتحمل عواقبها بسهولتها يحكم بسهولة فيتحمل الديون يتراكم الديون بسرعة وهو لا يحكم بغفلتها أهل المعنى فمن حكمة الله أن يعافي ذلك حتى لا يحمل نفسه ما له شيء من الديون وحتى لا ينجر إلى عن الأموال بالسهولة التي رآها في البنك وغيره.
توجد في بعض الأدوية نسب مختلفة من الكحول وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبة 7% من الكحول وقال لي إن أغلب الأدوية فيه كحول بنسب مختلفة فما رأي السماء؟
إذا كانت الكحول على الكحول تشكت لو أنها كريمة أكلت هذا هنا قد لا تأهل وقع الحرب. أما إذا كانت كحول خفيفة كريمة أكلت لا تشكت فلا يجب التعامل إنما الرجل قال على أشياء كثيرة قبل الحرب إذا كانت أشياء ثم كحولا ولكن لا تؤثر العقل لا بخبر ولا في الله أفضل الظاهر تبحث الظاهر مثلا يروح من الظاهر أو هذا الحاصل من إذا كانت تقول لو قلت لا تمر ولا تكيد ثلاثة من الحرونات في
شك. تبقي فضيلتكم في شك حدث في نفسي من حدوث شبهة زواج الجرار فيما بيني وبين ابن عم لي أخذ أخت
وهذا يسعى المهنوس المهنوس عيبه هذا أخذ نفسي بسرعة وصرى بسرعة وتحمل الدين بسرعة. أما الرافعة الأجل المعلوم هذا فقير على النفوس قد يتأخر على أمانه في السنة الدين إذا أقبل عليه قد يؤجل بيع السلعة قد تزيد السلعة وهي عنده قد يرغب في حاضر قد يعني تزول حاجة إليها فيعيدها إلى صحيحها ويقبلها منه او يبيعها من الحاضر او يقبلها ويستدرك في الحاصل الى غير اساس المسلم. وحكمه الله ان حرم بيع النقود لان النقود فيها ربا وفيها سرعه يعني الانسان يسارع الى التصرفات هذه التي لا يتحمل عواقبها بسهولتها يحكم بسهوله فلا يتحمل الديون وتراكم الديون بسرعه ولا يحكم برسبها اهل المعنى. فمن حكمه الله ان يحرم ذلك حتى لا يحمل نفسه ما لا يطيق من الديون وحتى لا ينجر الى هذه الاموال بالسهوله التي راها في الجنه وغيرها.
يوجد في بعض الادويه نسب مختلفه من الكحول، وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبه 7% من الكحول، وقال لي ان اغلب الادويه فيه كحول بنسب مختلفه، فما رايك في ذلك؟
اذا كانت الكحول تكسب او انها كريمه اكلت هذا لما لا تستطيع ان يعطي الحظ، اما اذا كانت كحول خفيفه من كريمه اكلت لا تكسب فلا هذا متعامل، انما الرسول قال اكثر كحول غير الحرام، فاذا كانت اشياء ثم كحولا ولكن لا تؤثر العقل لا كحول ولا تؤثر الله تعالى، او كانت الظاهر مسحا بالظاهر مسحا بروح الظاهر فهوها اكثر. الحاصل اذا كانت الكحول لو شربت او اكلت لا تضر ولا تسكت فلا تبين الحرمات في شده.
تبكي فضيلتكم في شك حدث في نفسي من حدوث شبهه زواج الصغار بما بيني وبين ابن عم لي، اخذ اختي واخذت اختها بالزواج الشرعي ولم يحدث في عقود الزواج مشاركة حيث تم بالترابط. سبب الشبهة أن والدي قام في أثناء المناقشات بيننا وبين عمنا في لحظة تعصب في المفاهمة: إذا لم تزوجوا ابني لا أزوج ابنكم ابنتنا. فهل هذه الكلمة تدخل في شبهة الصغار؟
لا، هذا
هو الصغار،
هذا هو الصغار. ما قال لا تزوج ولا تزوجاتك، إذا تزوجوا من ماذا رسولكم قال احنا لا تزوجوا ولا تزوجوا، هذا معناها أن تستقيم وحيد، هذا هو الصغار، هذا هو بدل. إذا وقع هذا فهو فاسد، وعلى كل منهما أن يفارق زوجته إن كانت لا تقبل فيه، فإن كانت تقبل فيه يد العقد، يريد زوجته يد العقد من دون شرط المرأة الأخرى ولا أقلها.
ما حكم ذريتهما؟ ذرية من تزوج
عبد الشغال تلحق بآبائهم لأنها شبهة، إذا هو شبهة فأولاده لاحقة بيده لا أولاده في المستقبل فإذا شروط في النكاح ويقال لكل واحدة أردت زوجها يجدد العقد إذا كان تريده يجدد عقده من دون شرط المرأة الأخرى فإن قال أردت على النكاح معها بجهلها الجديد وشاهدين ورضاها هذا هو الحل.
لكن في عدة
ما في عدة لا أمة قدرهم في الحال يعود أنا في الحال لأن ما
ما هو الراجح من قول العلماء في التورث او الاستراحه في فريضه الفجر خاصه والتشهد الاخير وكذلك نقل الصلوات ما بقول هذا؟
جاء من فضل الحديث الصحيح انه كان اذا جلس بين السنتين والركعتين في الاول يضع رجله اليسرى ويجلس عليها ويكتب اليمنى، واذا كان في الركعه الاخيره من ذاك التشهدين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر جلس الشهر الاول والسجدتين على ابي بكر فركع ونصب اليمنى، وفي الاخيره الجلسه الاخيره التي بعدها السلام يتورع ويقلع من الارض كما قال في الارض وفي جهه اليسرى من جهه اليمنى وينصب اليمنى ويعتني له كل اصابعه على السنه. اما اذا كانت الصلاه ثنائيه من الاسلام من بيت الفجر او الجمعه أو النافلة والنفعين هذه كان العلماء فيها، فقال بعضه يشترك لأن آجة أخبرت عنه صلى الله وسلم يخفي في الأول في الثنتين وهذه تمثال، وأخبر أبو حميد السائب وأن ذلك كان يشترك في الأول ويقرأ مقاله في الأخير، فدل ذلك على أن السنة في ركعتين الاشتراك. وقال آخرون بل هذا جلوس بعده سلام ما اشبه الجلوس الذي رباعيه وثلاثيه الجلوس الذي بعده السلام، فيتدرج سياسه على ذاك الجلوس الذي فيه السلام من الرباعيه والثلاثيه. وله في هذا واقع الحمد لله، ولكن افضل على حسب ظاهر الحديث انه في الفجر والغيان في الجمعه يفترق اليسرى ويصل اليمنى لانها سياسه الاولى تبارك عليه فيفترق فيها تبدا في الاول. أما في المغرب والعشاء والظهر والعصر ويحضر في بيته اخيرا انه يقضي مقعده. هذا هو الافضل عملا بالعاده كلها. ومن الفراش في محل تورط وتورط هذا الفراش امر من هذا واحد والصلاه صحيحه، لكن ترك انه ترك الافضل. المقصود ان هذا هو الافضل يستمر في الجهه الاول وفي بين الثنتين ويذهب على مقعده في الشهر الاخير من المغرب والعشاء والظهر والعصر. هذا هو الافضل الموافق من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاه الفجر والجمعه يجلس على يمين اليسرى يفرشها وينصب اليمين على هذا.
ما حكم جهاد اسرائيل في الاسلام؟
اما كيفيه السجود الافضل انه تقع الركبتان ثم اليدين عكس البعير. البعير يبدا بيديه ثم ركبتيه ثم رجليه. قال سنة المؤمن فيبدا بيديه ركبتيه ثم يديه ثم يذهب به وانجح. وعند الرفع يضع اولا وجهه ثم يديه ثم رجليه. هذا هو المحفوظ من حديث رأي بن حجر من حديث آخر عن نفسه. وهذا هو الموافق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسلم وسلم البعير. لأن روح البعير يبدأ بمقدمه ولا مؤخره، وإذا النهوض يبدأ بمؤخره. فالسنة يؤمن لا يشابه البعير في ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة ويضع يديه على ركبتيه فيطلب أنه أهل للراوي وخلاف، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أول الحديث وحتى يوافق على حديث الأخرى. ولا نقول في هذا واقع ان شاء الله، لكن هذا هو الافضل وهذا هو الذي يجمع به بين الاحاديث صحيحه. وقال بعضها العلم قد يريد اليه قبل ان تكون اليه، ولكن قولها مع رفع مرجوح. والعلم كان لها غالب العلم يشرح له منها ان المراد هو تقدير اخوتيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ثم ما تلاقي اليه ثم وجد الى سواد. هذا هو الافضل وأنه وافق الأحاديث كلها عند التأمل. وما جاء في بعض الحديث غير ذلك وإن وهم من بعض الرواة وإن من جاء في الحديث. نعم.
يعني
ركبتين
قبل اليدين.
نعم هذا هو
الصواب.
مثل جلسة الاستراحة مثل جلسة بين الخليتين على اليسرى. يخلط الهواء الخليتين قليلا بعد الأولى وبعد الثانية وهو العصر والعشاء. وكان لها جلسة الاستراحة. فقال بعضهم ان جلس من حاجه كالبليغ كبير السن تجلس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس على فعلها عند كبير السن. وقال اخرون قد يكون لكم مطلقا لانه جاء في حديث مالك بن عبيد وابي حميد في الصحابه رضي الله عنهم انه وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانه اذا كان جزء من الصلاه جلس قليلا جلسه خفيفه ثم ينهض بعد الاولى والثالثه يجلس على اليسرى ويقوم بدنيا ثم ينهض الى الثانيه والى الرابعه. وهذا قول اولى لان الاصل عدم التحديث بكبار السن والمراه. الاصل انها من سنه الصلاه فالاولى والافضل لان هذا مطلقا. هذا هو الافضل في قول العلماء. ولو كان ما كان ان شاء الله من فعلها طرحها صلاه صحيحه، لكن الافضل تحدي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا
ما حكم جهاد اسرائيل في الاسلام؟
جهاد اسرائيل كلهم مامور به في الاسلام. جهاد اليهود وجهاد النصارى والجهاد الملاحدة والوثنيين كله مشروع. فما ظلموا الجهاد واخبر انهم من طريق النجاة. قال تعالى انشروا فيها واثقالا وجاهدوا في اموالكم وانفسكم في سبيل الله. فجهاد المسيحيين الملاحدة اعظم واكبر واشد من جهاد اليهود، لان فكروا على الاسلام اليهود. فجهاد الجليل واجب مع قطعه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجار تنجيكم من عذاب اليم امن بالله ورسوله وتجاهد سبيل الله في اموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. فالجهاد من اهم الواجبات من افضل الغربات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الروح بروح الكبيره والغدوه خير من الدنيا وبعدها. فالجهاد له شان عظيم وله فضل كبير. وسئل عن عمل يفرض عمل المجاهدين قال لا اعلم شيء يفرض عمل المجاهدين. اما انك لو قمت النهار ليل وقمت النهار ولو تفتر ولا تفتر حتى يرجع المجاهد فنبرات هذا المجاهدين. المقصود ان هذا الجهاد عظيم جدا. لا
ما هي الشجره التي نهى الله ادم وحواء عنها الا قران؟
الشجره التي نهى الله ادم عنها الله لم يفعله لن يخرج جميعا على ذلك ولا سنى حاجه فيها ما في حاجه نعرفها. الشجره حصل منها حصل ما حصل منها نتيجه والله المستعان.
هل يباح أن يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟
نعم.
قبل أن يقول ما هو حكم ضغط على الدين الدعاوى بعد ذلك ما تتزوج؟
أما الدعاء وغير الدعاء فلأن في هذا خضوع لله واستنكار لهولى والإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعوات كثيرة، رفعها على الصفا والمروة في حجة في سعيه، ورفعها في عرفات في موضع عرفات، ورفعها عند حجبة الأولى والثانية لما رماهما في أيام التشريق عليه الصلاة والسلام، ورفعها في الحرام المنزلجة، ورفعها في الاستسقاء وهي من أسباب الإجابة اللي أضاءها إلى الله وتذلل بين يديه واستنكار له هذا الفضل. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام إن ربه الحي الكريم يسعي أن أبي يرفع يديه أن يرده نصيبه، فالحق المطلوب أن يرفع اليدين فيهما صلاة وذل واستكانة بين يدي الله عز وجل. أما النفس فإن يرجع في أحد الرأي والأفضل عدم النفس، هذه الصحيحة فيها نفس، ولكن جاء في بعض الروايات النفس لكن أحاديث ذكر أهل العلم ضعيفة، وقد ذكر بعض الحفاظ وحال الحجر أن مجموعها يشد أنه بعض وأنها تبتغ إلى درجة الحزن من مجموع، فإن فعل بعض الأحيان صلح إن شاء الله، ولكن من الدعوات التي من روضة فيها ومن كذلك فيها لا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينفع، ودعا في عرفات ولم ينفع، ودعا في جمرات ولم ينفع، ودعا في الاستسقاء ولم ينفع، فدل على عدم الحق لله الإحساس الذي عليه الصلاة والسلام.
هل يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟
يصلى على صاحب الدين، نعم، هذا من تصالح الصلاة ثم صلى عليه على الدين، نعم، أنا أولى أولى يكون من نفس نفسه، ولا يصلى على أهل الدين بعد ذلك، يصلى عليه وفي العالم، ويجب على الورثة أن يأتوا بالديون، لا يحلوا بالديون، وأما العاصي فإذا كان يعني غير كاذب، بدأ كاذبا بل عثر عليه، وشهد عليه بالشهود، وأكل بجريمته، فالأولى أن يدع الصلاة عليه. الأعياد والقام والسلطان ورفع الناس ويصلي عند بعض الناس لأنه مش من العاصي فيصلي عند بعض الناس لا تصلي عليه الصلاة في باب العلم والخير والسلطان والإمام والقام ونحوه من باب الربح لغيره من باب إظهار ربح ما فعل كان يجدر لأن لا يصلي عليه الأحجار لفعله الجريمة الكبيرة ولما جاء من صلى الله قتل نفسه فلما نهر لا يصلي عليه فالحاصل أنه إذا فات صلاة عليه بعض الأعياد فحسب وإلا ثابت الصلاة عليه لأن في أشد حاجة إلى الصلاة عليه والدعاء في وعيد مصاب وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه أن الله يرفع عنه.
لقد كثر الكلام في حكم أكل الدجاج المستورد فمن العلماء من يحرمه ومن ذلك ما ذكره أحد الدعاة كتب عنه في مجلة الوعي ومنهم من أحله فما حكم إجراء فضيلتكم في السبق الدجاج؟
الدجاج المفضل كما فيه كلام كثيرا وقد جمعه كثيرا وقد قلنا غير مرة إن الدجال يفضل وأشباهه كاللحوم الأخرى على أساس مثل يعلم أنه وحي على طريق الشرعية ويعلم أن ذابحه هو على طريق الشرعية أو أن المجزرة التي تقدرها وثلاثة من الأسلوب تنزع لوحة شرعية لا شك فيه هذا لا إشكال فيه إذا عرف أنه حلال القسم الثاني مشتبه ولكن مصدر من بلاد يباح لنا طعامه وهي بلاد أهل الكتابين بلاد النصارى واليهود لو كان بيننا وبينهم شيطان فبلاد أهل الكتاب طعام حل لنا والفقراء والفضلاء طعام حل لنا فإذا عرفنا أن هذا المفضل جاء من بلاد النصارى وهو مقطوع الرؤوس فهو حل لنا حتى نعلم أن هذه الأجزاء المعينة تفعل ذبحة بالخلق أو بالصرع أو بالخلق وقف وضرب وما أشبه ذلك فإذا عرفنا ذلك لا نعلم أما من كان كتب في جريدة أو في مجلة أنه طلع على المدرسة الفلانية أو على كذا في درجة أو كذا في خمسة أو كذا في كذا ما يكفي هذا ما يكفي الله هذا طعام الكتاب ومن يطلع على شيء لا يجب أن نطلع على كل ما في الدنيا قد يطلع على شيء ولا بعضه أشد فمن عرف شيئا يجزم به ويقدر الله سبحانه وتعالى قد يحجمه على بصيره وإلا فالأصل حلف عنه الكتاب وإباحته لنا حتى نعلم ان هذا الشيء مما حرمه الله مما ذبحه بكتابه وغيره على غير الطريق الشرعيه وهذا نحن نعلم ان ذبح المسلم حلالا ان هذا الانسان حلالا لنا ولو ان انسانا من المسلمين ذبح في الغضب او بغير ذلك من ذلك المحرم كالخلق لا حلالا ولو مسلم لو ان مسلم خلق ذبيحه او ذبح في الغضب حتى ماذا اي حرام عليه
ولكن تتأكل طعامه لنا أكلنا منه لا يبقى هذا بلأ من قبل إحسان الظن من قبل عمل الأصل وهكذا أهل الكتاب إذا قدم إذا قد جاء طعامه لنا أو قدمه لنا نأكله حتى يعلم أنه مبع على غير الشر من رجل أو خنق أو ما أشبه ذلك. أما طعام آخرين ونوع ثاني طعام وثنيين طعام شيوعيين فبلد خلصوا بها التحريف لأن الذي حقه لا تحريف لنا لا أخذ فيها التحريف حتى نعلم أنها بدي حتى الحقيقية وهذا الذي كتب على كرافينها أنها بدي على طريق مالية مواد من مغانية ومن مغانية ومن كيسانية وما أشبه ذلك ما يذكر ولا نعلم أن تعتمد بأن يتحدث فلو لا بهم يتوقع عنه فلا يتحدث عنه فلا يتحدث عنه فلا يتحدث بهذا الاسم فلو لا بهم يعني احتياط له أن يكون كذلك أخذ بالعيطة هذا الذي يمكن أن لا يمكن ولا يمكن ونحن نسمع الشبهات ونبي سبع منه عنه لأن هؤلاء قوم لا إيمان لهم ولا إسلام لهم ولا سوء على كتاب وغير مأمونين حتى نعلم حتى تكلم الدولة بطرق خاصة أن هذا الجرح جرح بيد المسلمين وكلا ذلك هذا الشيء لا يوجد المسلمون أهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح في بلاد شيوعيين أو وثنيين يذبحون وتصدر هذه عن ذبحهم إذا علم هذا أمكن تقوم بالحلف وإلا فالأصل تحريم ذبائح الوثنيين والشيوعيين الذين هم معروفون عند الناس في بلاد غاليا غاليا أو يوغوسلافيا أو ما أشبه ذلك في الشعبية وما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا هو محل التصديق فالمؤمن إذا أراد التبرع عن جميع أهل اللحوم ولا يأتي إلا ما ذبحه لنفسه أو ذبحه لغيره هذا غيره لكن لا يحرم على الناس بغير علم من غير مؤهل. أما إذا أراد تبرع لنفسه أي شيء فالأمر إليه. قال فضل ابن عاد بن أرهان لما قال بعض الناس إن يكره النقص يقدم ضحية ودنيها قال يا ابن أخي اكره نفسك ولا تحرق على الناس سنة النبي يقول أربع الناس من الله ثم ذكر فالمقصود أن الإنسان يكره شيء أو يخشى أو يتبرع على شيء لكن يقول للناس هذا حرام عليه ولا شيء ثاني.
يوجد في كثير من القرى والبادية من لا يعرف من الساعة
8 من يستحسن جزاك الله خير على أقول من يستحسن على أن يمكن الناس يتقبلون على أن يقوموا على ما يشعر
إليه الدنيا أوسع من هذا الناس كثير وجودين من كل ساعة لأقول على الشيء ولكن في مجال في الدنيا أوسع من ذلك في أمريكا وفي البشرة وفي غزة وفي غيره لا يصلح هذا واحد متعبة ثم قد يقف الأهل اليوم ويتغير بعده قد يقف الأهل اليوم يصفر ويغير في ربيع أول لكن في ربيع أول يتغير حاجة في جماله هذا في غير
مرض للناس. يوجد في كثير من القرى والبادية من لا يعرف كيف يؤدي الصلاة بل لا يعرف حتى قراءة سورة الفاتحة فما هو دور العلماء في هذا الحال وهل يأثم المسلمون على تركهم هذا الواجب؟
هذا واقع ولازم أنه واجب على العلم على ولكن المسلمين أن يعتدوا بالجهلة من فواجب الحرارة ولكن يوجد في البادية تعليم الجاهل وفي الحاضرة هو أجهل حتى في الحاضرة فالواجب تعليم الجاهل سواء كان في القرى والأنصار أو كان في البوادي والصحراء يجب على الحل والمسؤولين من القدوة أن يفعلوا في هذا وأن يعلموا الناس ما جهلوا من دينهم ولا يتساهلوا في ذلك كل دولة بحسبها وكل مؤمن بحسب قدرته لا يظهر مهدا في تعليم إخوانه وإنشاده أين ما كان وإذا ما كان في الصحراء والبوادي أو في المدن والقرى والهجرة في السعودية أو غير السعودية الواجب على العلماء في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعلموا الناس دينهم وأن يرشدوا إلى ما قد أتى عليهم هذا ما قد أتى عليهم. الله يسلمك.
ما المقصود يا شيخ أضرهم إلى هذا الطريق أي المقصود الكفار؟
يعني يشي وسط الطريق ولا يجعل له وسط الطريق إذا راح ياخذ وسط الطريق ويخلي الطريق الغيبة يعني يعطوه في الطريق
يعني يضيق عليه شيء
يعني يضطره إلى حال الطريق ما يجعله وسط يمر معه وسط
الله.